وتبتسم الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى عودة برنامجكم شرع ومنهاج. مرحبا باسم الجميع هنا بضيفه الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله، حيا المشاهدين الكرام.
إذن حيا الله الشيخ الكريم، حياك الله، حياكم الله، وحيا الله أسئلتكم مداخلاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا. أبدأ بهذا السؤال، أحسبه من الأسئلة التي وردت من فريق الإعداد، وأشكر من جمع شتات الأسئلة. يقول السائل: ما قولكم في حديث مالك الدار الذي يستدل به القبوريون الصوفيون على جواز التوسل بالميت؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لحديث مالك الدار، نقول حديث مالك الدار قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أيضا جاء عند البيهقي من حديث معاوية عن أبي صالح عن مالك الدار، أن الناس قد قحطوا في زمن عمر بن الخطاب، فذهب رجل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، استسقي للناس فقد هلكوا. وهذا الحديث منهم من أنكره ومنهم من صح إسناده وأنكر مثله، ونقول إن الحديث معلول، إن الحديث معلول، وذلك أن مالك الدار الذي يروي هذا الحديث ويروي تلك القصة أنه مستور، وقد حكم بجهالة غير واحد من العلماء. كذلك أيضا فإن الرجل الذي روى هذه القصة في ذهبه إلى قبره لا تعرف حاله الذي ينقل عنه مالك الدار، وعلى هذا الحديث فإننا نقول إنه لا يحتج بمثل هذه الرواية. وإن كان بعض العلماء يصحح إسنادها، فنقول إن أيضا من جهة الإسناد فإن فيها كلام، وذلك أن معاوية يروي هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة، يروي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيه كلام من جهة سماع الأعمش من أبي صالح، فقد ذكر غير واحد إن ثمت تدليس في مثل هذه الرواية. ونقول على كل أن هذه القصة قد وقعت، إن وقعت في زمن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، والمعروف عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه كان لا يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام للاستسقاء به عند وجود القحط. فقد ثبت في البخاري من حديث أنس بن مالك أن الناس في زمن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أصابهم قحط، فقال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أصابنا جذب استسقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نستسقي بك بعم رسول الله فسقنا، يريد بذلك العباس، فكان يقدمه في الصلاة، فكان استسقاؤه الذي يقدم في الصلاة، يعني أنه ما كان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله الاستسقاء. ثم أيضا من المعاني في ذلك أن هذه القصة في قصة رواية مالك الدار في الاتيان إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يا رسول الله اسقنا. نقول إنه قد حمل بعض الذين يصرفون العبادة إلى بعض القبور أو الأولياء المعنى إلى ما هو أبعد من ذلك، فأصبحوا يسألون القبر ويسألون صاحب القبر أن يرزقهم عافية ورزقا، وكذلك أيضا غيثا، وأن يرفع الجذب هو بذاته. وأما ما جاء في حديث مالك الدار فإنهم يقولون للرسول الله صلى الله عليه وسلم: استسقي لنا، يعني استسقي لنا الله جل وعلا. فهم تجاوزوا مثل هذا المعنى، مما يدل على أنه إنما يتخذ ذريعة إلى شر باطل. وعلى هذا نقول إنه يؤخذ بالأحاديث الثابتة الصريحة، والشدائد قد مرت في زمن الخلفاء الراشدين كفتنة المرتدين، وكذلك القحط الذي كان في زمن عمر قد قحط الناس مرات، وكذلك أيضا في الفتن الذي وقعت في زمن عثمان ومقتل عثمان ومقتل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قبل ذلك، وتنازع الناس الخلافة، وفي زمن علي بن أبي طالب، فإنه لم يثبت أنهم جاءوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه فرجا. ومع كثرة الحوادث وامتداد زمن الصحابة وشح النقول في هذا الباب، يقطع بذلك أن مثل هذا الأمر أنه ليس بمشروع، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك ما في قوله: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني أنكم تأتون إليه. والوارد في ذلك من الصحابة أنهم كانوا يزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون عليه، لا يعدون ذلك من جهة العمل، والله أعلم.
من الإشكالات التي وردت أيضا، نشكر فريق الإعداد، طبعا أنا أستقبل أسئلة تويتر أيها الكرام حتى يعني نختار منها أهمها. يقول: معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج في الحجر الأسود يمين الله، أو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من صافحه فقد صافح الله.
نقول بالنسبة لهذا الحديث، الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، وكذلك أيضا بهذا اللفظ لا يثبت حتى موقوفا، وإنما ثابت في ذلك من قول عبد الله بن عباس في غير هذا اللفظ، وذلك أنه جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله واستلمه فكأنما صافح الله. قال كأنما، وما قال فقد صافح الله، يعني أن المسألة تشبيه، وما التشبيه في حال التقديم، وليس المراد بذلك وما يتعلق بأنها يمين بذاتها. ومعلوم في لغة العرب أن المشبه يختلف عن المشبه به، وذلك أيضا من جهة ذاته وجنسه. وما هذه الرواية فيها فقد صافح الله يعني أنه في ذاته، ونقول إن هذا المعنى معنى باطل ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة. وأما بقوله فقد صافح الله، وجاء من جملة من الأحاديث، جاء من حديث جابر، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس ومرفوع، وكلها ضعيفة. أما حديث جابر بن عبد الله فقد جاء عند ابن عدي وغيره من حديث إسحاق بن بشر عن أبي معشر عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله، وفي أبو معشر وكذلك إسحاق بن بشر، وكلاهما ضعيف. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عمر يرويه أيضا عبد الله بن المؤمل، وعبد الله بن المؤمل فيه كلام. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس، أيضا من حديث عبد الله بن المؤمل عن عطاء عبد الله بن عباس، وفي إسناده ضعف لحال عبد الله بن المؤمل. ولهذا نقول إنما الثابت في ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من قوله فمن صافحه فكأنما صافح الله، وليس أنه صافح الله سبحانه وتعالى بذاته، والمعنى يعني يختلفان، وبه يتضح أن لا شبهة به، والله أعلم.
ذل الشيخ الكريم أن أعود إلى الحديث عن شأن القبر، صلى الله عليه وسلم نجينا من عذابه. قال السائل كيف ننجو من عذاب القبر ومن سوء الخاتمة عند الموت، وكيف نثبت على الإيمان والطاعة حتى نلقى الله عز وجل؟ كأني بالسائل يخاف ما يخافه المسلمون من انحراف القلب وانقلابه.
بالنسبة للسلامة من فتنة القبر وكذلك أيضا عذابه والامتحان فيه، نقول قد جاء في مجموع النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأسباب التي تنجي صاحبها من عذاب القبر. وهذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كثيرة متنوعة على اختلاف أسبابها، منها ما تدل مباشرة وقد دل الدليل في ذلك على السلامة من عذاب القبر بعينه، ومنها ما يدل بفحواها ومعناها على هذا الأمر وحسن الخاتمة. وحسن الخاتمة هي من الأمارات التي تؤدي إلى السلامة من فتنة القبر، وكذلك أيضا أمن الفتان، وما بعد ذلك من فتنة العرض، وكذلك أيضا المرور على الصراط والسلامة من عذاب الله جل وعلا جميعا. نقول إن القبر هو أول منازل الآخرة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا نقول إن الإنسان إذا سلم في قبره فإنه يسلم فيما بعد ذلك، فيتضح له منزله في قبره. فما هي الأمور التي تثبت الإنسان وتعينه على السلامة في قبره وحسن الخاتمة؟ نقول أولا أن الإنسان يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر وشدته، ومن ذلك ما جاء من التحذير من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من الأقوال في التحذير لأصحابه، منها من الغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير، ألا وإنه ولا وإنه كبير، يعني أنه من جهة جرمه عند الله عظيم، ولكنه في ذاته من جهة الاحتراز به أن الإنسان يستطيع أن يعترز به لسهولته، وهو أن الإنسان يتطهر ويتنظف. كذلك أيضا أن يسلم لسانه من جهة الوقيعة في أعراض الناس. فنقول أن الاحتراز من هذه مما يقي الإنسان فتنة القبر وكذلك أيضا عذابه. والغيبة هي ربما أيضا تكون من أعظم أسباب عذاب القبر وفتنته، وذلك لمشابهتها للنميمة ونقل الإنسان في الوقيعة في الخصومات. ومما يؤثر في ذلك ما يتعلق بالغيبة، فإن الغيبة إذا تطاول الإنسان واستطال بعرض أخيه فإنه ينقل من حال شخص إلى شخص قولا أو فعلا، فيبغضه ويقع في نفسه من الخصومة والنزاع وغير ذلك، سواء قصد الإنسان الإفساد أو قصد مجرد الغيبة والذم والتنقص لذلك الإنسان. وهذه الغيبة أيضا يعني كبيرة من كبائر الذنوب، مما لا يختلف العلماء في ذلك. ومنها أيضا ما يتعلق بأن يحترز الإنسان من المحرمات، وأن يؤدي ما من الأعمال ما يقيه من فتنة القبر وعذابه. ثمة أعمال قد وردت في الشريعة يتوقع بها الإنسان من عذاب القبر، وبدلا من ما يتعلق بمسألة الاحتراز المجرد من الآثام، نقول ثمة أعمال أيضا تقي الإنسان في ذاته. وهذه الوقاية قد جاءت في جملة من الأعمال عن النبي عليه الصلاة والسلام. من تلك الأعمال التي يتوقع بها الإنسان هو أن يكثر من الاستعاذة والالتجاء من عذاب القبر وفتنته، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه كان يستعيذ بالله من فتنة القبر وعذابه في آخر الصلاة، وكان يكثر من ذلك كما جاء في حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث عائشة وغيرها، والحديث في الصحيح. كذلك أيضا ما يتعلق بما يتعلق بالأعمال التي تؤدي إلى السلامة من عذاب القبر، من ما يتعلق بقراءة القرآن، ويروى في ذلك وفي كلام ما يتعلق بقراءة سورة الملك وهي المنجية من عذاب القبر. كذلك أيضا ما يتعلق بالرباط في سبيل الله، فإنه ثبت أنه يؤمن الإنسان الفتان، كما جاء من حديث فضالة بن عبيد، وجاء أيضا من حديث سلمان الفارسي أنه يؤمن الفتان. وكذلك أيضا في الجهاد في سبيل الله والشهادة ونيلها، فإنه أيضا ما يلحق الإنسان الأمان من عذابه من عذاب القبر وفتنته. مما يعين الإنسان أيضا في السلامة من عذاب القبر وفتنته ما يتعلق بعبادة السر، وعبادة السر مما يعين الإنسان على حسن الخاتمة، وحسن الخاتمة مما أيضا يسلم بها الإنسان من عذاب القبر. وذلك أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث سهل بن سعد وهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين فيما يبدو للناس حتى يكون ما بينه وبين إلا ذراع فيعمل بعمل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني أنه يظهر عملا يخالف باطنه، يخالف باطنه، وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من عبادة السر حتى يكون ذلك مثبتا له في العلانية، فيختم له بالخير، وإذا ختم له بالخير فإن الإنسان يبعث على ما مات عليه.
الله المستعان. من الأسئلة التي عمت بها البلوى وسبق الإجابة عنها، إنما نعيدها لأجل الفائدة حقيقة، هي تحت عنوان السعودة. هذا الأخ الكريم يقول أستلم راتب استلام راتب شهري بدون عمل من شركة المقاولات مقابل تسجيل اسمي فيها لرفع نسبة سعودتي لديها حكم العمل.
نعم، وبالنسبة للأعمال في الشركة التي تريد توطين الوظائف للناس، نقول إن توطين الوظائف في ذلك إذا كان المقصود فيه هو توزيع العمل للناس وذلك لصالحهم بعيدا عن التمييز الذي يقع مثلا بين الناس أو مثلا بين أقطارهم ونحو ذلك، فإن هذا من المقاصد التي ربما يقال بجوازها. أما بالنسبة لذات الإنسان من جهة عمله في ذاته، أن الإنسان يقول هل لي في مثل هذا العمل أن أقوم بتوظيف أشخاص في الظاهر ومن جهة الحقيقة أنهم لا يعملون، نقول مثل هذه الصورة أنها على نوعين. النوع الأول أن الإنسان يتخذ مثل هذه الوسيلة يقوم بالتوظيف، والتوظيف في ذلك للتغرير أو التدليس مع إمكانه أن يقوم مثلا بتوظيف أولئك العاملين، وذلك أنه يستطيع أن يضع مرتبات ويضع موظفين يقومون بالعمل، ولكنه لا يعمل بذلك وإنما يخفض في ذلك الأجور ويجعل ثمة موظفين ويدلس في ذلك مع إمكانه للتوظيف وسد البطالة، حتى إن العامل في ذلك لا يأخذ مرتبا يسده ولا هو كذلك أيضا ممن عمل بذلك العمل فأدى ما أوجب الله عز وجل عليه من جهة التكسب والنفقة. نقول مثل هذه الصورة لا تجوز. أما الحالة الثانية إذا ألزم الإنسان بحالي بشركته أو مؤسساته بالتوظيف ولكنه لا يستطيع أن يوجد موظفا تنطبق عليه المواصفات لحرفته في شركة التي هو فيها، وذلك أن بعض المؤسسات مثلا كمؤسسات النجارة والحدادة وكذلك أيضا بعض الأعمال التي ربما لا يجد الإنسان من يعمل بها بالأوصاف التي يريدون، وذلك من جهة الجنس وكذلك أيضا من جهة المرتب، فنقول في مثل هذه الصورة لا حرج عليه أن يدفع مثل ذلك، لأنه بين مفسدتين. المفسدة الأولى أن يغلق متجره لأنه لا يجد من يعمل هذه الحرفة كالذي يعمل مثل قصابا أو نجارا ويريدون من ذلك مواصفات بأن يأتي من هذه البلد من يعمل مثل هذا العمل، هو لا يجد، فهو بين مفسدتين، بين أن يغلق متجره وبين أن يفعل مثل هذا الفعل، فنقول أنه لا حرج عليه في مثل هذا، ويدل هذا على أن الذي وضع مثل هذا النظام أنه أن الوضع في ذلك خاطئ. يبقى أيضا من المفاسد الشرعية إذا اعترض هذا النظام مفسدة شرعية من المفاسد، وذلك أن الأنظمة لا تسلم من ورود مخالفة شرعية، فإذا كان صاحب العمل أمر بشيء يخالف الأمر الشرعي، وذلك الذين يؤمرون مثلا بتوظيف النساء مع الرجال سواء كان ذلك في متاجر أو مثلا في معامل أو نحو ذلك، ويريد أن يعترض من ذلك أنه يقوم بالتسجيل في مثل هذا الأمر، لأن حتى تنطبق عليه الشروط في مثل هذا نقول خروجا من المخالفة الشرعية التي يؤمر بها لا حرج عليه من فعل هذا الأمر. أما إذا كان يستطيع أن يعترض محظورات شرعية فالأولى له هو أن يعين الناس على التكسب في أرزاقهم، فإن ذلك من العملية من عملية البر والتقوى، والله أعلم.
من الأسئلة التي وردت أيضا صحة حديث البان وهو شفاء، يعني في شأن البقر ولحمها داء، يسأل عن معنى لحمها داء ويسأل عن الأثر عن ثبوته.
نعم، هو بالنسبة لهذا الحديث، الحديث لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه جاء من حديث مليكة، وذلك أن وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مسعود، ويروي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وإسناده في ذلك ضعيف، وذلك أنه فيه المسعودي وكذلك عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه ولم يسمع من أبيه على الصحيح، وكذلك أيضا في إسناده الأول جهالة. وعلى هذا نقول إنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء أن لحمها داء، وذلك أن ظاهر القرآن دل على امتنان الله عز وجل بمثل هذه النعم، وأن من الخير الذي أنزله الله عز وجل أو خلقه الله عز وجل وأوجده للناس وينتفعهم بذلك مباح، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول الله جل وعلا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وكذلك أيضا كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى النساء بالبقر، وضحى في ذلك لم يجعل اللحم هدرا، وإنما كان الناس في ذلك يأكلون هذا. وعلى هذا نقول إن هذه نعمة، ووصف حديث وحديث منكر، ولا يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ولا حاجة للتكلف بتوجيه معناه ما دام ضعيف، والله أعلم.
مستعان. الحديث الآخر الذي يسأل عنه الإخوة هو أيضا صار موضع إشكال وحديث خاصة في شهر رمضان الماضي، صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر لا يسلم إلا آخرهن.
ونحن تكلمنا الحقيقة في مثل هذه المسألة على سبيل التفصيل في مواضع فيما يتعلق بمسألة الوتر، ونقول إن ما يتعلق بمثل هذا الحديث أنه لا يسلم إلا في أخراهن هو من جهة الرواية ضعيف، وقد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى في مسألة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بإتاره وقراءته عليه الصلاة والسلام بالسور الثلاث، وكذلك أيضا جاء من حديث أبي بن كعب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لهذه المسألة ما يتعلق في مسألة الإتار، هل الإتار بثلاث ومن جهة الوصل والاتصال هل ذلك من السنة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة السور الثلاث أم لا؟ نقول ينبغي قبل الخوض في هذه المسألة أن نقدم في ذلك مقدمة، أن الإتار بثلاث متصلة أن ذلك مشروع، وقد جاء في ذلك جملة من الروايات تؤيد ذلك الأمر، كذلك أيضا بالنسبة للإتار بالفصل، وذلك أن الإنسان يوتر بثلاث يفصل بينهن، هذا ثبت من حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة أن الإنسان يوتر بثلاث متصلة فهذا جاء عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ذلك عن أبي هريرة، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن أبي بن كعب، وقد روي عن أبي بن كعب وراوي الحديث في مسائل السور الثلاث، جاء عن أبي بن كعب أنه كان لا يفصل في الثلاث على سبيل الإطلاق، بل هو عمل أهل المدينة، كما جاء في حديث أبي خلدة عن أبي العالية أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علموهم الوتر بثلاث لا يسلمون إلا في آخرهم. وأيضا كذلك أيضا جاء ذلك عن بعض الصحابة بإسناد صحيح، جاء عن عبد الله بن عباس، وجاء من حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة، وجاء كذلك أيضا عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن أئمة التابعين، بل هو عمل الفقهاء السبعة، وهو الإتار بالثلاث متصلة لا منفصلة، جاء ذلك عن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد، وكذلك أيضا عن أبي بكر، وكذلك أيضا جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيرهم من أصحاب من أئمة التابعين وأجلتهم وأجلة الفقهاء، بل هو أيضا لما كان عمر بن عبد العزيز خليفة على المدينة أمر الإمام أن لا يصلي إلا بمثل هذا الصلاة أن يكون في ذلك متصلة، فعليه عمل المدينة وهم أقرب الناس فهما لمراد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية من جهة الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسلم إلا في آخرهن معلولة من جهة الإسناد، وقد جاءت أنه لا لا يسلم إلا في آخرهن، وجاء أنه كان يفصل بينهن عليه الصلاة والسلام، وكلها وكلها ضعيفة. والثابت في ذلك أنه كان يوتر بثلاث، حديث أبي بن كعب كان يوتر بثلاث ويقرأ بهذه السورة، يقرأ بسبح والكافرون ويقرأ بقل هو الله أحد، ويقول إذا سلم من وتره سبحان الملك القدوس. هذا في إشارة إلى أن تسليمه واحد، ولو كان تسليمه في ذلك متعدد لا صحب في ذلك أن يقول سبحان الملك القدوس في الثنتين والثلاث. هي مسألة شيء من التفصيل والتطويل، وقد تقدم الكلام عليها، تكلمنا عليها في أكثر من موضع مفصلا والله أعلم.
طيب لا مانع من أخوان فتح اتصالات تجمعوا أكثر من اتصال. رجع شخص ابتلي بعدة أمراض، أسقام وأدواء، سوء ظن، كذب، بهتان، غيبة، نميمة، حسد، تتبع عورات المسلمين ليفضحهم، يريد أن يتوب يلجأ إلى الله عز وجل، هو في حالة قنوط ويأس. نذنتم بجمع اتصالات. من معنا يا إخوان؟ أخي عبد الرحمن من السعودية تفضل. أخي عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شهد عزيز كيف حالكم؟ سعد الله أوقاتكم. شهد الله لحبكم شيخنا، سعد الله وغاليك. عندي عدة أسئلة.
أرفع الصوت يا إخوان.
عندي عدة أسئلة الله يبارك.
تفضل.
السؤال الأول، في إعراب القرآن يأتي بعض الأحيان في الإعراب حرف زائد، يكون إعرابه مثلا في حرف الواو مثلا فيسمى حرف زائد، أو مثلا في بعض الأحيان يكون فعل وفاعل ومفعول به، فيكون الله مفعول به. هل ما أدري هل يجوز هذا القول يعني، يعني هل يكون هذا تدبا مع الله مع القرآن؟ هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني، الإنسان إذا أراد أن يدعو بما يدعو قبل الدعاء، هل يعني من تعظيم الله وتسبيحه هل يدعو بأسمائه وصفاته أم بماذا يدعو؟ ثالثا، فيها نقول نجد في أحد السلف أنه من أقام الصلاة الخمس فقد أدى شكر الله، ومن دعا لوالديه عقب كل صلاة فقد أدى شكرهما، شكر والديه يعني. ما أدري هل هذه المقولة صحيحة؟
تعيد السؤال معلش. الثالث،
الثالث فيه مقولة نسب لأحد السلف أنه من أقام صلاة الخمس فقد أدى شكر الله، ومن دعا لوالديه عقب كل صلاة فقد أدى شكرهما.
من أقام الصلاة معلش؟
فقد أدى شكر الله.
أيوة.
ومن دعا لوالديه عقب كل صلاة فقد أدى شكرهما.
طيب سؤال آخر.
السؤال الآخر الواسطة يعني في الدوائر الحكومية وهذه الأمور، هل تعتبر فيها قدح في العقيدة يعني من التوكل على الله سبحانه وتعالى؟
طيب
وزاكم خير في هذا الطريق.
شكرا لك. لا أنا اتفاقي معكم أن يكون اتصالا، إذا كان اتصال لا تدخلونه، لأن ما ودي يقطع شيخي لأجل اتصال واحد فقط. للإخوة الأخوات الكرام، خصص البرنامج أربعة هواتف من داخل السعودية وخارجها، هاتفان، أرجو أن تفتح المجال وأهلا بأسئلتكم. ذل الشيخ الكريم، أنا أعود إلى السؤال الذي تلوته عليكم قبل هذا الشخص الذي جمع هذه كلها، والآن هو تائب عائد، سوء ظن، كذب، بهتان، تتبع عورات المسلمين، كيف له؟
هو ظاهر سؤاله أنه يريد التوبة من الغيبة، التوبة من الغيبة والنميمة وما وقع فيه من إطلاق لسانه في أعراض الناس واستطالته بهم. فما هو، فهل يتاب من الغيبة أم لا بإبلاغ صاحب الحق في ذلك أم لا يبلغ ذلك؟ نقول بالنسبة للغيبة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نص معين أن الإنسان يتوب بالذهاب إلى الذي اغتابه أو صاحب الحق ثم يخبره بفعله، وجاء في ذلك التحلل كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من أرضه أو شيء فليتحلله من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. نقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أرضه، منهم من قال أنه يدخل في ذلك ما يتعلق بمسألة التحلل من الغيبة، ومنهم من قال مراد بذلك بالقذف، ومنهم من أطلقه ومنهم من خصصه بالقذف. وأما بالنسبة أن يتحلل الإنسان وأن يبلغ من اغتابه على سبيل الإطلاق في كل غيبة، قد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك رحمه الله، يرى أنه وجوب التحلل من المقذوف، وأن الإنسان لا يسقط حقه إذا لم يقم حد الله عز وجل عليه إلا بالتحلل منه. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة ورود الغيبة عادة من الناس سواء في الصدر الأول أو كان في الصدر المتأخر وربما تقع في الناس ويسمع الإنسان, وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بعينه أن يذهب إلى أحد من الناس ثم يقوم بالتحلل منه. وأما ما جاء من الأحاديث بالتحلل بالاستغفار أن يستغفر له, نقول هو جاء في ذلك في حديث أنس بن مالك قد روى ابن أبي الدنيا في كتابه قد روى ابن أبي الدنيا من حديث عنبسة عن خالد بن يزيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتاب أحدا فليستغفر له أو كفارته أن يستغفر له. جاء ذلك أيضا من قول الحسن البصري وروي في ذلك جملة من الآثار في هذا. نقول لا يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يكفر غيبته بالتحلل ولا أن يكفر غيبته بعمل معين. أما بالنسبة للنظر العام لمجموع النصوص, إذا اغتاب الإنسان أحدا فما هي كفارته؟ نقول إن الحالة في ذلك لا تخلو من صورتين. الصورة الأولى إذا علمت أن فلانا من الناس قد بلغه أنك اغتبته بقول معين واشتهر هذا الأمر عنده وثبت وتيقن من ذلك, فنقول التحلل منه مطلب. التحلل منه مطلب أنه يقول الإنسان إني قد اغتبتك وقلت فيك كذا وكذا فحللني ونحو ذلك, هذا إذا كان يعلم. أما إذا كان لا يعلم فإن إخباره بذلك هو إغار لصدره, وكذلك أيضا ربما هو دعوة له لأن يزداد حقدا أو غلا أو غير ذلك, وربما يقع في الشحناء والبغضاء أكثر مما كانت موجودة. لهذا نقول لا يشرع له أن يوبئه بذلك, فالشريعة لا تدعو إلى مزيد الشحناء. هل ثمة كفارة أخرى إذا كان لا يوجد تحلل في مثل هذه الصورة؟ نقول نعم, في ذلك أن الإنسان إذا اغتاب أحدا في مجلس من المجالس فكفارته في ذلك على أمور, منها أن الإنسان إذا ذكره في مجلس ولو كان صادقا بذمه كأن يقول فلان كذوب أو فلان مثلا بخيل أو غير ذلك, وهذه الأشياء فيه, فما هو الحق في ذلك؟ نقول أو ما التوبة في هذا, هل الإنسان ينفي هذه الأشياء عنه في ذلك المجلس ويقول أنه ليس ببخيل وليس بكذاب, هو كذب مرة أخرى أيضا بنفي هذه الأشياء عنه, فما هو التقويم لمثل هذا الأمر؟ نقول التقويم في مثل هذا الأمر لما وقع فيه أن يقوم الإنسان بذكره بمحمدة هي فيه وأن يدع ما ذكره فيه. كان يكون الإنسان بخيلا لكنه يقول كان بارا بوالديه وكان صاحب ولكنه صاحب إعانة مثلا وإغاثة وغير ذلك من الأمور التي وجدت فيه, وكذلك أيضا فيه من الشيم وفيه من الرجولة وفيه من الحسب والشرف وغير ذلك, فذكره في أوصاف هي فيه فترك وتغاضى عما هو فيه مما تكلم فيه حتى تأخذ هذه الحسنة تلك السيئة. منها أيضا الاستغفار أن يستغفر له الإنسان بالإكثار بالدعاء له بغفران الذنب والتوفيق والإعانة والتسديد, فإن هذا مما أيضا على الله عز وجل أن يوازي به ذلك العمل, ومنها أيضا العمل الصالح على سبيل العموم, وذلك أن الحسنات تكفر السيئات, ونقول إن الله عز وجل يغفر توبة من تاب والله أعلم.
أحسن إليكم. معنا اتصالات, من معنا يا إخوان؟ محمد من الجزائر, تفضل أخي محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين لجلسك.
الأول
زواج الزوجية الوالد ربي يخلي
زواج إيش؟
هل يجي سبعة في الضرائب علما أن الضرائب على الجزائر مفروضة علينا؟
أنت تسأل عن الضرائب؟
نعم, الزواج الزوجية هل يجي سبعها في الضرائب؟
ايوه.
طيب ودعنا الشيخ محمد الله يبارك.
شكرا لك, والدعاء ان شاء الله يصل باذن الله. من معنا؟
سؤال ثاني شيخ.
طيب
تفضل. سؤال ثاني.
تفضل.
لا العمل في المؤسسات التي تقوم بالسبب.
المؤسسات ايش؟
العمل في المؤسسات التي تدعم الشباب.
تدعم الشباب؟
تقرض الشباب, تقرض لها قرض مالي مثل معرفة الموتاج والخناق.
العمل في المؤسسات التي تأخذ قروض من البنوك.
تعطي قروض للشباب.
والله صوتك مو واضح يا اخوان. خذوا اسئلته خذوا اسئله
يعني انها عندها فوائد، ما ربويه، لكن الخرزينه تتحمل هذه الفوائد.
طيب سأعطونا سؤال ثاني، السؤال واضح ان شاء الله. في سائل اخر عشان كذا قلت لكم. طيب اعود الى اسئله الاخ الكريم عبد الرحمن من السعوديه. الادب مع الله عز وجل عند اهل اللغه بالذات في شان الاعراب القران، كان يقولون حرفا زائدا او مفعولا به، هل ما المخرج لهم؟
بالنسبة لهذه السياقات التي يتكلم بها أهل اللغة سواء كان ذلك في أبواب النحو أو البلاغة أو لذلك، نقول إذا كان هذا المصطلح متقرر لدى السامع ومفهوما أن مراده مثلا في قوله مثلا أن هذا الحرف حرف أن هذا الحرف حرف زائد، أن مرادهم بذلك لا يعني من ذلك أنه لكنة أو عي، ولكن المراد بذلك أن المعنى يستقيم حتى لو حذف، ولكن هو في ذاته له معنى وفائدة في اتيانه به. إذا كان هذا المعنى مستقر لدى السامع ويدركه عند سماع لمثل هذا القول، فإن هذا القول مما لا بأس به ولا حرج به. كذلك أيضا في مسألة مثلا الفاعل والمفعول ومثل هذه المعاني، إذا كان يدرك مثل هذا المعنى فنقول إن هذا مما لا حرج به. أما إذا كان أن خاصة عند مثلا بعض الناس مثلا ممن يسمع مثل هذه العبارات، كان يقول الإنسان مثلا أن هذا الحرف حرف زائد ويظن أنه لا حاجة إليه وأن وروده في ذلك ربما يكون لكنة أو عي، فنقول في مثل هذا أنه لا يسوغ إطلاق مثل هذه العبارة، لأن العبارة ولو كانت حقا إذا كانت تسمع على المعنى الباطل فإنه يجب أن يحترز الإنسان بها في معنى آخر. كان يقول الإنسان مثل هذا الحرف هو حرف يستقيم المعنى من جهة اللغة به، لكنه جاء بزيادة حكم أو جاء بزيادة معنى وله دلالة كذا وكذا ونحو ذلك حتى يصل المعنى إلى السمع ولو أطنب من جهة القول احترازا. أما إذا كان مستقيم فهذا يعرف عادة في كتب اللغة، عند اللغويين يدركون أمثل هذه المعاني، أما عند العامة فينبغي إيصال المعنى الأصح والأسلم في ذلك، والله أعلم.
لازلتم إخوتي تشاهدون اللقاء المفتوح 11 ضمن برنامجكم شرع ومنهاج الذي عاد إليكم في أول لقاء بعد الانقطاع الأخير. سؤال أخي عبد الرحمن الثاني يقول قبل الدعاء هل هناك دعاء؟ كأني به يعني بين يدي دعائه كماذا يقول في مقدمته والسنة له.
بالنسبة للدعاء نقول الدعاء له آداب، وهو الآداب في ذلك قد جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في صور متعددة، منها ما يتعلق باستقبال القبلة، فإن استقبال القبلة عند الدعاء وخاصة في الشدائد من آداب الدعاء وكذلك أيضا من قرائن إجابته. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستقبل القبلة بدعائه كما جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه لما كان يوم بدر رأى النبي عليه الصلاة والسلام الكفار وهم 1000 ورأى أصحابه وهم 319، فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة ودعا ربه ورفع يديه، وهذا أيضا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أيضا لما قال استقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة ورفع يديه ودعا على قريش، وكذلك أيضا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا فإنه كان يستقبل القبلة ويرفعه ودعائه بعرفة عليه الصلاة والسلام ودعائه عليه الصلاة والسلام في الأحزاب. فنقول مثل هذه الأشياء هي تدل على أن استقبال القبلة هي من آداب الدعاء الذي ينبغي الإنسان أن يقدمه قبل شروعه بالدعاء، من ما يتعلق به رفع اليدين، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه أن يردهما صفرا، وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن رجل أشعث أخبر يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذيه بالحرام. رفع اليدين التقديم بالنداء بقول اللهم أو يا رب يا رب يا رب قبل أن يطلب الإنسان حاجة، هذه من الأمور المهمة أيضا التي ربما تكون من قرائن إجابته من قرائن إجابة الدعاء. ثم قرائن متعددة فيما يتعلق في الأدب في ذلك، منها النظر إلى السماء كما جاء في حديث المقداد عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء فقال فقلت الآن يدعو علي، فقال فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، هذا في الصحيح. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في نظر النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، وهذا ظاهر قول الله سبحانه وتعالى حينما أجاب نداء النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير القبلة، نرى تقلب وجهك في السماء، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء عند الدعاء، هذا أيضا من آداب الدعاء. كذلك التقديم بصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر المحامد لله جل وعلا، فإن ذلك أيضا من آداب الدعاء وقرائن في الإجابة، والله أعلم.
الله أعلم. إبراهيم من المغرب، تفضل أخي إبراهيم، تسمعني؟
أنا أسمعك.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك.
كيف حال شيخنا؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
ألو؟
تفضل يا شيخ، سؤالك، الوقت دهمنا واتصلون كثر.
أنا أريد أن أسأل سؤالين، الله يجزاك بخير.
يلا الأول.
الأول هو أريد أن أسأل عن حكم القراءة الجماعية، يعني كتحذيب القرآن بعد صلاة المغرب وصلاة الصبح.
طيب.
ألو؟
الثاني.
والثاني عندي مشكلة، كنت متزوج.
أيوة.
وبعدين يعني أنا أجريت مجريات الطلاق. وعندي ابن، ولكن لا يسمح لي بأن أرى هذا الولد.
أيوة.
يعني ما السبيل، يعني ما حكم هذا؟ يعني أنا لا أجد كيف أرى ابني، ولا يسمح لي حتى أن أنفق عليه.
يعني أنت حصل بينك وبين زوجك فراق؟
نعم.
حصل بينكما فراق وأهل زوجتك يمنعونك من ولدك؟
نعم.
طيب، شكرا لك يا أبا إبراهيم. أبو خالد من السعودية، فؤاد من السعودية، أعتذر إليك يا أبا خالد، أطلنا عليك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير. نعم.
الله يحييك.
الله يحفظكم يا شيخ. نحن مجموعة من مدينة جدة.
أيوة.
نشرف على حملة حج.
أيوة.
ونتردد على مكة كثيرا، يعني لدرجة ممكن في اليوم أكثر من مرة نتردد على مكة. أيوة. فهل لنا نحرم يوم عرفة من عرفة؟
هل أفهم الحديث الشيخ الكريم أنك قبل عرفة سترجع إلى جدة؟
لا، نحن نشرف على حملة حج، نشرف على إدارة حملة حج. طيب. ونتردد في هذه الأيام على مكة، فنريد أن نحرم بالحج يوم عرفة من عرفة، ونحن ناويين الحج يعني من الآن.
معليش، لما الإحرام من عرفة؟ ليش؟
أي مثل هم في هذا رخصة؟
طيب. سؤال آخر أخي فؤاد.
أي نعم.
تفضل، سؤال آخر. العجل تكفى. شكرا لك. معنا متصلون أو نقف؟ طيب، أرجو أن يكون الخير، أطلت على شيخي كثيرا. علي من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، هلا بك.
وتأثر الشيخ عن حكم تأجير الشقق، يعني عندي منزل وشقق وأبغى أجر، ولكن أصحابها يرفضون إلا تركيب الشوش الستلايت هذا، وتعلموا ما فيها من منكرات، فما حكم تأجيرها؟ نبغى تفصيل من الشيخ.
طيب، شكرا لك. شكرا للجميع. اخوان، امنحوا سماعة الهاتف اجازة حتى نعود اليها باذن الله. طيب، سؤال اخي عبد الرحمن الثالث، نأذنتم شيخي بالاجمال حتى نأتي على اسئلة السائلين الكرام. يقول في الاثر: من اقام الصلوات الخمس فقد ادى شكر الله، ومن ادى ومن شكر الله بعد عقب الصلوات قد ادى شكر والديه، او من دعا لوالديه عفوا بعد كل فرض فقد أدى شكرهما، يعني والديه. الأثر هذا
أنا لا أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا أعلم في هذا شيء يثبت.
الواسطة هو قدحها في العقيدة، يعني اعتمد عليها أو كذا.
نعم، هو بالنسبة لأخذ الإنسان بالأسباب والاستعانة بها، هي من الاعتماد على الله، لأن الله عز وجل هو الذي أوجد الخلق وسبب الأسباب وهذا مقتضى حكمته جل وعلا وإحسان صنعه في الخلق. فالإنسان حينما يأخذ بالأسباب، سواء كان ما يتعلق بالأسباب الحسية أو ما يتعلق بالأسباب المعنوية، وأما بالنسبة لأخذ الإنسان مثلا بإعانته مثلا لأحد أن يعينه وكذلك أيضا أن يستنصر به في قضاء حاجة ونحو ذلك، هذا نقول هذا من الأمور المشروعة، ولكن أيضا ينبغي الإنسان بحدود في مثل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك كان يبايع أصحابه فيقول لا تسألوا الناس شيئا، والمراد بذلك لا تسألوا الناس شيئا أن يكون الإنسان متكلا على الله لا متواكلا على غيره متمعتمدا عليه، فهذا يعطل ما يتعلق في جانب التوكل. ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان يسأل مع يقين أن الله عز وجل سيرزقه وسيعينه وأن الرزق بيديه وأنه إنما يتخذ هؤلاء أسباب، كما يتخذ الإنسان يده حينما يمدها والملعقة حينما يمدها لي الأكل فيتناول بها الأكل، إنما هي أسباب توصل إليها، وأن الله عز وجل قادر على تعطيل هذه الأسباب، وأن الله عز وجل قد يأخذ الإنسان الأسباب ويعطل الله عز وجل النتائج لسبب يحدثه الله عز وجل فيها، فيخرج الإنسان عن النتيجة التي يريدها. نقول مثل هذه الأشياء والإيمان بها واليقين بها أن هذا مما لا يؤثر على اتخاذ الإنسان للأسباب، ومنها ما يتعلق بالوساطة، أن يقوم الإنسان مثلا وساطة مثلا تجارية، أن يقوم الإنسان مثلا بوساطة توسط عند فلان مثلا لعمل كذا أو لشراء كذا أو لبيع كذا أو لتزوج كذا أو غير ذلك من هذه المصالح التي لا تفوت حق لأحد وتعطيه ما يريد، فهذا مما لا حرج فيه والله أعلم.
صحيح. بعض الإخوة اقترح أن يكون هناك حظ وافر للأسئلة في الحلقات القادمة، سيرفع الاقتراح لفريق الإعداد ويتم دراسته بإذن الله. محمد من الجزائر له سؤالان، يأذن لي أخي محمد أن أجملهما بحسب فهمي. يقول الضرائب هل يجوز أن أدفعها التي تفرض علي أو تفرض على الشركات من الفوائد البنكية؟
بالنسبة للضرائب، الضرائب في ذلك على نوعين، النوع الأول وهو الأصل وهو المحرمة وهي العشور والإشار التي بعث الله عز وجل لأجلها شعيب إلى قومه، وذلك ما يتعلق بقطع الطريق وأخذ الأموال من الناس، سواء كان ذلك عن طريق أنظمة وهي الأنظمة الحديثة وذلك التي تقتطع مثلا من بيع الناس وشرائهم للسلع وكذلك أيضا للمتاجر والأشياء، أنهم يأخذون من ذلك ضريبة، وربما أيضا على الذوات والأعيان، أن يكون إنسان على العامل تأخذ عليه ضريبة وذلك بجوده من غير أن يقدم له شيء، فهذا من الأمور المحرمة، ولا يجوز للضاربية ولا كذلك للنظام أن يأخذها من الإنسان، لكن لو أنها أخذت منه قسرا فنقول في ذلك أن الإنسان يدفعه ولا حرج عليه. هل يدفعه الإنسان مما لديه من مال من كسب حرام؟ نقول أصل الكسب محرم، فلا يجوز للإنسان أن يسترسل فيه فيقول أنا أضارب بالربا لأجل أسدد الضرائب، نقول لا يجوز له ذلك، ويقول الإنسان أني أضارب أو مثلا أفعل المحرمات ولكن لا أكلها ولكن أسدد الضرائب، نقول لا يجوز العمل في ذلك أصلا، لأنك تأخذ مال غيرك أيضا من جهة أخرى، فأنت تجمع محرما من جهة لتدفع به محرما. لكن لو أن إنسان وجد لديه من السابق مضاربة تجارية وهذه المضاربة محرمة، فهل له أن يتخلص بذلك بدفع؟ نقول لا حرج عليه أن يتخلص عليه بدفعه في مثل هذا الموضع ولا حرج عليه. أما الضرائب التي هي محل نظر في ذلك، وهي الضرائب التي تكون عن خدمة، وذلك ربما يكون مثلا في الطرق، وذلك أن مثلا مؤسسات الطرق أو شركات النقل أو نحو ذلك تهيئ مثلا للإنسان مثلا تعبيد الطرق والجسور وغير ذلك ويأخذون عليها ضريبة، أنا من سلك هذا الطريق فإنه يدفع قيمة كذا. لماذا؟ لأن هذا الطريق يحتاج إلى حراسة ويحتاج إلى صيانة ويحتاج كذلك أيضا إلى تعاهد مثلا بأمنه وغير ذلك، فهذا مما لا حرج فيه على الأرجح والله أعلم.
سؤاله الثاني لم أستبنه تماما، إنما بحسب ما أفاد الإخوة أن يسأل عن الشباب الذين يعملون في مؤسسات، هذه المؤسسات لديها قروض أو لديها ربما تعاملات بنكية ظاهرة، هل يقطع بأن عملهم محرم؟
المؤسسات التي يكون نشاطها في ذلك محرم، إما أن يكون ذلك نشاطا أصليا وهو كلي لعملها، فلا يجوز الإنسان أن يعمل بها بأي صورة كانت، ولو كان الإنسان في ذلك يعمل في الصيانة ويعمل في النظافة ويعمل كذلك في تقديم الخدمة، وذلك حتى لو كان الإنسان يقدم الماء والقهوة، فلا يجوز له أن يعمل في ذلك، لأن هذا من الصروح المحرمة ولو لم يباشر المحرم لأنه يعين عليه. كما أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم مثلا الماء ويكون منظفا أو كذلك أيضا موصلا للأشياء المباحة ولو الماء في موضع بار خمر أو ما تشاري خمر ولو لم يكن بائعا أو جالبا للخمر بعينه، فهذا من الأمور المحرمة. كذلك أيضا حتى الصيانة الذي يقوم بصيانة المبنى بإصلاح مثلا الكهرباء أو إصلاح الماء أو غير ذلك، فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان يعمل فيها حتى لو كان صاحب حماية لها في خارجها أو يصلح الزجاج أو المداخل أو غير ذلك، فهذا عمل محرم. أما إذا كان العمل في ذلك جزئي، وذلك أن يكون في معاملة مصرفية معينة أو مثلا في مضاربة تجارية، ولكن ليس هو الأصل ولا الغالب في عمل ذلك المتجر، فنقول يجوز للإنسان أن يعمل في المباح، يجوز للإنسان أن يعمل في المباح لكنه لا يعمل في الجانب المحرم. ولو قام الإنسان مثلا، يقول الإنسان على سبيل المثال أن يأتي إلى سوق تجاري كامل مترامي الأطراف والأصل في المباح وتباع فيه بالمئات من المواد المباحة، ولكن يوجد فيه شيء محرم واحد، فيجوز الإنسان أن يعمل مثلا بإيصال الطلب المباح أو كذلك صيانة هذا المتجر التام، وذلك مثلا بكهربائه ومائه أو حراسته أو غير ذلك، وإن كان يمود المواد يبيع المواد الغذائية بالكامل ويوجد من الأصناف بالآلاف، ولكنه يوجد صنف واحد محرم، وذلك أن يوجد مثل لحم خنزير ويوجد خمر في هذا المتجر العام، نقول هل هو غالب أو ليس بغالب؟ وذلك فنقول إذا كان غالبا فإنه لا يجوز للإنسان أن يعمل به، وإذا كان ليس بغالب الأصل فيه الحل والحرمة في ذلك عارضة، نقول يحرم عليه المباشرة أن يباشر الشيء بذاته. كان يقول مثلا اعمل صيانة لثلاجة اللحم الخنزير أو لثلاجة مثلا على سبيل المثال المحرم، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن يجوز له أن يفعل صيانة عامة للموضع لغلبة الحل عليه، فهذا مما لا حرج فيه والله أعلم. يدخل في ذلك التعاون مع الشركات المصرفية أو كذلك أيضا الشركات التمويلية وغير ذلك، كحال الإنسان الذي يعمل مثلا في العلاقات العامة ويعمل مثلا في توصيل الخدمات أو غير ذلك أو الدعاية، إذا لا يباشر المحرم ويجوز له أن يعمل ما اجتنبه ولو كان تحت ذلك الصرح، لأنه يعمل في حلال فلا حرج عليه مثل هذه الصورة والله
أعلم. إبراهيم من المغرب له سؤال، سؤاله الأول عن قال القراءة الجماعية لتحبيب الناس في القرآن وكذا، هل عليه ما الحكم في شأنه خاصة بعد صلاتي المغرب والصبح؟
القراءة الجماعية على صورتين، الصورة الأولى أن يقرأ الناس جميعا، وذلك أنهم يتلون تلاوة واحدة بصوت واحد فيجهرون جهرا، وذلك كتعليم المعلم للصبيان، فيتلو الآية ثم يرددون خلفه. نقول إذا كان المراد بذلك هو تعليم المخارج حتى يقرأ الناس، وليس لدى المعلم وقت أن يلقن كل واحد منهم، ولكن يريد أن يلقن الجميع، إذا كل باب التعليم ما لا حرج فيه. أما إذا كان الجميع يعلمون القراءة ويجدونها ولكن يريدون أن يقرؤون جميعا، هذا من البدع التي لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما فعلها الصحابة وما فعل التابعون ولا أحد من القرون المفضلة في مثل هذه الطريقة. أما الصورة الثانية في ذلك الصورة المباحة، أن يأتي أن يتحلق الناس حلقا ثم يقومون بالقراءة، ولكن قراءة غير جماعية، أن يقرأ مثلا هذا وجه ثم إذا انتهى ذلك الوجه ثم يقرأ الوجه الآخر، أو هذا يقرأ آية وذاك يقرأ آية حتى ينتهون من السورة وينتهون من المقصود من حزبهم، فهذا نقول بما لا حرج فيه. يبقى أشياء مقترنة فيه، أن يخصص الإنسان زمنا معينا لا ينفك عنه، أن يأتي بالصلاة الفلانية ويجتمع الناس لهذه الصلاة، نقول هل المقصد في ذلك مثل هذا الموضع، أنك أتيت لمثل هذا التعليم في مثل هذا الموضع هذه القراءة وتفضيلا لهذا الوقت وهذه الصلاة بعينها؟ إذا كان كذلك نقول هل ثبت دليل في ذلك؟ إذا لم يثبت هذا فهذا دليل على البدعية. إذا قال لا، هذا الوقت لأنه فراغ الناس، هذا فراغ الناس والناس يكونوا مثلا في إجازات أو في عمل، إلا في مثل هذا الوقت نقول لا حرج في ذلك، ولو خصصه لأن الدافع في ذلك ليس تعبدي وإنما هو مصلحي لأمور مصالح الناس، فلا حرج فيه والله أعلم.
طيب أحسن إليكم، شكرا الله لك. إذن لي أخوي إبراهيم من المغرب أن يكون سؤالك سأطرحه بشكل عام، لأني والله لا أدري عن طبيعتك ولا طبيعة زوجك ولا الهيئة التي عليها خلافكما وفراقكما. السؤال بإجماع الشيخ الكريم، هل لأهل الزوجة من بالتأصيل منع مطلق ابنتهم أو موليتهم من رؤية أولاده عموما؟ يعني
هو بالنسبة للأبناء أو الأولاد لا يجوز لأحد أن يحول بينهم، ولهذا جاءت جملة من التشريعات في الإسلام لأجل هذا المقصد، منها ما يتعلق ببيع أم الولد، فإن الأم الولد لا يجوز بيعها ولو كانت تمتا، فإن الإنسان فإنها إذا مات سيدها فإنها تعتق بموته. كذلك أيضا ما يتعلق بالسبي، أن الإنسان إذا سبى امرأة سبية وكان معها أطفال وأولادها، لا يجوز للإنسان أن يفرق بينهما بل تكون معهما. وإذا كان كذلك فلا يجوز مثلا لأحد، مثلا للزوجة ولا لأهلها، إذا وقع طلاق بين الزوجين أن يمنع الزوجة من أن يرى أولاده، فهذا محرم لأنه يفضي إلى كبيرة من كبائر الذنوب والعقوق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام توعد من فرق بين المرأة وولدها والد وولده، فهذا يدل على أنه
كان على مهما كان
مهما بأي صورة كان. قد يكون ثمة خصومة بين الزوجين والزوجين لا يقتضي، هذا حق آخر منفك، أما الصلة التي بين الزوجين الزوجية قد تنفك ويكون محرمية. أما
فقد يكون فاقد الأهلية أحدهما،
هو فاقد الأهلية له حق أن يبر وأن يرى، لكن أن يتولى مثلا العناية أو مثلا البر والإحسان وغير ذلك هذا شيء جانب آخر ينظر فيه إلى حسب القدرة والطاقة. الله أعلم.
وأخي إبراهيم، من نظرة قانونية أنصحك بمراجعة دور القضاء لديكم ليمكنوك رغما عن أنف الجميع برؤية أولادك، وهذا حق لك. فؤاد من السعودية، وله أيضا علي من السعودية، سؤالان إن أذنتما على عجل. أذنت بشيخ الكريم. يقول فؤاد: نحن نعمل في عملة حملة حج، نسكن في جدة، نتردد على مكة كثيرا، هل علينا من جناح إن أحرمنا من عرفة بالحج في عرفة؟
نعم، كثير من الناس الذين لا يكونون من أهل مكة ويكون في موسم الحج لديهم عمل، إما عمل خاص أو عمل عام، والعمل الخاص الذين يقومون مثلا بالتجارة والاسترزاق، سواء كان في حملات أو مثلا في مطاعم أو مثلا في وسائل نقل أو نحو ذلك، ومقصده في ذلك أنه يأتي ولا يريد بذلك الحج، وإما أن يكون عاما، وذلك كحال الذين يعملون مثلا في المؤسسات أو الحكومات، الذين يقوم مثلا في المستشفيات أو في الدفاع المدني أو في حراسة الحجاج أو ذلك، فهذه مصالح عامة، هذه مصالح عامة. هو يأتي إلى هذا الموضع سواء أراد الحج أو لم يريد الحج، نقول إذا كان كذلك وقاصدا للبيت ولكنه لم يكن من جهة أصل ذهابه إلى الحج، ولكنه يحب أن يكون حاجا، نقول يأتي إلى المسجد الحرام، وإذا أراد أن يلزم الحج فإنه يهل من موضعه الذي هو فيه عند عزمه في ذلك. أما إذا كان أصل فعله ذلك يريد في ذلك الحج، وذلك مثلا في بعض المؤسسات أو الشركات أو مثلا الوزارات تعرض على الناس العمل معها، فيأتي شخص يريد الحج هو من جهة الحقيقة ولا يريد العمل، ولكن يريد أن يتخذ العمل وسيلة للحج، وأصل مقصده وتقديم لهذا الطلب أنه يسهل له الحج، نقول لا يجوز له أن يتجاوز الميقات، بل يجب عليه أن يذهب هنا أن يذهب وأن يحرم من الميقات، وإذا تجاوزه يذهب إلى الميقات ثم يحرم مرة أخرى. أما إذا كان أصل ذهاب لأجل العمل وجاء بعد ذلك الحج فإنه يذهب إلى عمله، فإذا جاء موسم الحج أو مثلا جاء يوم التروية أراد أن يحرم مكانه لا حرج عليه والله أعلم.
هم يعملون في عمل حملة حج،
هم هذا يدخل فيه، إذا كان مثلا يذهب ويجيء وأراد في ذلك إذا انتهى من العمل أنه يحرم مكانه حتى لو لم يرد الحج، هو ذاهب وذلك أنه لأجل الحملة، نقول لا حرج عليه أن يحرم مكانه والله أعلم.
علي من السعودية، سؤاله يدل يا أخي علي أن يكون سؤال عاما: من يؤجر شققا أو مكاتب أو غيرها ويرى، ربما يغلب على ظنه بل يتيقن أحيانا من تركيب الدشوش أو أجهزة استقبال القنوات وفيها ما فيها، هل عليه بحرج؟
نقول بالنسبة للعقود، وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي التفصيل فيها، أن العقد ربما يستعمل بعد إجرائه لأمر محرم، نقول إن العقد بحسب محله، إذا كان المحل الإباحة ثم استعمل تبعا في ذلك بحرام فإن هذا لا يضر. ومثال ذلك أن الإنسان ربما يؤجر مثلا بيتا أو يؤجر مثلا دكانا لغرض معين ثم يستعمل ذلك في أمر محرم، وهذا الأمر المحرم لا على سبيل الاستقلال وإنما على سبيل التبع. ومثال ذلك أن يقوم الإنسان مثلا بتأجير شقة ثم بعد ذلك يستعملها صاحبها في السكنة، وفي يتبع السكنة في ذلك أنه مثلا يشاهد مثلا الأمور محرمة وغير ذلك، نقول هذا مقتضى العقد في ذلك هو منفعة السكن، لأن الدور من جهة الأصل التأجيرها إنما كان للسكنة، والسكنة في ذلك الأصل فيها الإباحة، يتبع السكنة أمور محرمة منها ما هو يقيني يعلم الإنسان فيه، منها من ذلك مثلا ربما يقول الإنسان إذا أجرت فلان أنه يقع في الغيبة، ربما يقع في الدور غيبة، لكن لم تؤجره أنت أن يغتاب أو لم تؤجره أن يشاهد كذا وكذا، فإذا أجرته ثم جاء هو بمحرم على سبيل التبع لا يلغي مقتضى المنفعة، فنقول إنه لا حرج في ذلك الأجر، كالذي يؤجر مثلا السكنة ثم جاء المستأجر جاء بمثلا بأطباق مثلا يشاهد فيها أمور محرمة ونحو ذلك، نقول هذا من الأمور المحرمة المحرمة عليه وليست محرمة عليه. يلحق في ذلك مثلا أجهزة الاتصال وذلك مثلا بالجوالات وغير ذلك، الأصل فيه المنفعة هو الاتصال المكالمات، ومقتضى العقد في ذلك هو المنفعة في مثل هذا. فالغالب الإنسان إذا شرى مثلا جهازا أن الغالب أنه يستعمله في مكالمات، والمكالمات الأصل فيها الحل، كذلك أيضا الرسائل الأصل فيها الحل. يأتي تبعا أمور محرمة، نقول محرمة تنصرف لا إلى صاحبها ولا إلى البائع. أما إذا كان الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم لا يجوز فعله أصلا، وذلك بيع لهو الخنزير، بيع الخمر، وكذلك أيضا تأجير الدور هذه لمصروح الربا، أو كذلك أيضا لبيع الخمر، فهذا العقد أصله التحريم بخلاف العقد الذي أصله السكنة، فإن الأصل في ذلك المنفعة الحل فلا حرج في ذلك، ولو تبع استعمال في ذلك المحرم فإنه لا حرج على الإنسان المؤجر، والله أعلم.
الله المستعان. إذن بهذه الإجابات الضافيات الوافيات من شيخ الكريم نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم شرع ومنهاج. هذا هو اللقاء المفتوح 11 من سلسلة لقاءات المفتوحة طيلة عرض هذا البرنامج في سنتين ونيف الماضيتين. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا الذي هيئه وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف في لقاءات هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الذي أجزل له الشكر والدعاء لتجشمه عناء الحضور معنا في الاستوديو. شكرا الله لكم.
شكرا الله لكم شيخ الكرام.
إذن شكرا للشيخ الكريم، شكرا لكم، ألقاكم الثانية ظهر الجمعة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يضيئوننا المدى والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد.